أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. الكلام لا زال في أحكام المعاد، ووصلنا إلى الدرس الأخير من دروس المعاد اللي هو العقيدة الأخيرة والأصل الخامس والأخير من أصول الدين. وصلنا إلى العبارة اللي تقول: وليس في الدين ما يدعو إلى مثل هذه التفصيلات التي حشدت بها كتب المتكلمين والمتفلسفين. يريد يقول المصنف رضوان الله عليه إنه هالكم الهائل من المناقشات حول مسألة المعاد. طبعا المسألة مهمة، ما نقول إنه المسألة ما تستحق أو ليست مهمة، أبدا المسألة تستحق والمسألة مهمة جدا، بل هي الحياة الآخرة الأبدية التي هي أهم من حياتنا الدنيا، وللآخرة خير لك من الأولى. ولكن المشكلة أنه كل ما عندنا من المعلومات هو ضئيل، وتبقى كثير من الاستفهامات الظل في أذهاننا عالقة، لعله ما إلها إجابة، لأنه ما سألوا عنها الصحابة لعله، أو أهل البيت، صحابة أهل البيت لم يسألوا أهل البيت، صحابة النبي لم يسألوا النبي صلى الله عليه وآله بما استوفى، أو لعله سئلوا لكن لم يصلنا. فبالنتيجة تبقى أكو نسبة من الغموض في هذا الأمر. المهم احنا نتابع المصنف، نقول في هذه العبارة، قال: ولا ضرورة دينية ولا اجتماعية ولا سياسية تدعو إلى مثل هاتيك المشاحنات، مجادلات وناس تكفر ناس لأن تقلت هيش بالمعاد وإحنا هيج قلنا، وتسقيط أنه ليش أنت تقول كذا بالمعاد وإحنا هيش نقول، ما يستوجب هذا الأمر. وأصلا أكثر المقالات التي تقال في ذلك هو ضرب من الظنون لا أكثر ولا أقل. قال: والمقالات المشحونة بها الكتب عبثا، والتي استنفدت كثير من جهود المجادلين وأوقاتهم وتفكيرهم بلا فائدة. قد تكون تأخذ هذه المسألة سنوات طويلة، وليس سنة واحدة، سنوات طويلة، ويطلع بنتيجة احتمالية ظنية، والظن لا يجزي من الحق شيئا، خصوصا في مثل هذه الأمور. بالنتيجة قال: والشكوك التي تثار حول تلك التفصيلات، إنه شلون الجنة هاي صفاتها، شلون النار هاي صفاتها، يكفي في ردها قناعتنا بقصور الإنسان عن إدراك هذه الأمور الغائبة عنا. بالحقيقة إحنا قاصرين. إذا تتذكرون في الدرس السابق قلنا أن القول في المعاد عبارة عن خمسة أقوال: القول الأول معاد الروح والجسم معا، والقول الثاني معاد الروح فقط، ومعاد القول الثالث معاد الجسم فقط، والقول الرابع إنكارهما معا، والقول الخامس التوقف فيهما معا. يعني مو كل شيء إحنا نعرف، فوق كل ذي علم عليم. قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، ما أوتيت من العلم إلا قليلا. بالنتيجة أنه نوكل أمر هذه الأمور اللي نعرفها نؤمن بها، ما وصلنا من آيات وروايات صحيحة نقدر نعتمد عليها كان بها ونعمت، واللي ما نعرفها نوكل أمرها إلى الله، الله أعلم. قال: بقصور الإنسان عن إدراك هذه الأمور الغائبة عنا والخارجة عن أفقنا ومحيط وجودنا، لأن إحنا ما شايفيها، ما حاسيها، ما لامسيها، ما زايريها، ما حد إجانا من ذلك العالم هسه في أيامنا وإجا سولفنا عن تفاصيل أخرى غير التي نقلها لنا نبينا صلى الله عليه وآله في النصوص والروايات وفي الإسراء والمعراج وغيرها. قال: خارج عن أفقنا ومحيط وجودنا والمرتفع فوق مستوانا الأرضي، يعني عقولنا لا تدرك هذا الأمر. ودائما طبيعة الإنسان إنه العقل الشيء اللي ما استألفه ولا رآه دائما ينكره. خطأ هو طبعا، أكو فرق بين أنه ينكر شيء وبين يوكل أمره إلى الله. من أقول لك أنا يا با رح تصير أنه أنت تقدر تطير من غير طيارة بواسطة بعض الجهاز صغير بقد الأظفر يزرعوه بجلدك، عن طريقة تقدر تتصل أنت بدول العالم كلها وتقدر تطير من خلاله. هسه خوف طبعا شو تقول لي؟ تقول لي مستحيل، مني لك هالحكي هذا ولا صحة له من هالقبيل. لكن قد يتطور العلم في المستقبل ويصير مثل هذه المسألة. زين، قال فوق مستوانا مع علمنا بأن الله تعالى العالم القادر أخبرنا عن تحقيق المعاد. هذا اللي نؤمن به، أنه هناك معاد. ليش تؤمن بأن هناك معاد؟ لأنه النصوص ذكرت أنه هناك معاد ووقوع البعث يوم القيامة، نبعث ونحشر ومراحل وعقبات أكو وهكذا، مراتب أكو للجنة، مراتب للنار، هاي حسب النصوص. فإحنا نؤمن مو بما يحدثنا به عقلنا، نؤمن بما ذكرت النصوص. عقلنا ما يحدثنا بهذا الأمر، لأنه العقل ما عنده إدراك لمثل هذه القضية. قال وعلوم الإنسان وتجريبياته وأبحاثه يستحيل أن تتناول شيئا لا يعرفه ولا يقع تحت تجربته واختباره. الشيء ما تشوفه بعينك انت رأسا تكذبه، هو المفروض مو تكذبه، توكل أمره إلى الله. إلا بعد موته وانتقاله من هذا العالم، عالم الدنيا، عالم الحس وعالم التجربة وعالم البحث، فتنتقل إلى العالم الآخر، عالم اللي هو ما بيتجربة، عالم الواقع. فكيف ينتظر منه، من الإنسان، أن يحكم باستقلال تفكيره؟ العقل وحده هل يكتشف يوم القيامة؟ لا. العقل وحده هل يستطيع أن يكتشف ما موجود في الجنة والنار وكيف نحشر وكيف وكيف؟ لا، إن ما عد هذا مو خاض على التجربة. قال وتجربته بنفي هذه الأشياء أو إثباته، فضلا عن أن يتناوله تفاصيلها وخصوصياتها، لأن إحنا حقيقتها ما رح نعرفها، فكيف نعرف تفاصيلها إلا إذا اعتمد على التكهن والتخمين. والتكهن والتخمين شي يفيدنا في هذه القضية؟ إحنا نريد مسائل واقعية. أو على الاستبعاد والاستغراب كما هو من طبيعة خيال الإنسان، أن يستغرب كل ما لم يألفه ولم يتناوله علمه وحسه. الشيء اللي ما شايفه، اللي ما مر بي أو ما شاف أحد سولف له بهاي القضية، يعتبر هذا مسألة مستحيلة ولا وجود لها. كالقائل المندفع بجهله لاستغرابه الذي تحدثنا عنه الآية، لاستغراب البعث والمعاد. لما جاءهم النبي صلى الله عليه وآله إلى مجتمع مكة وقال لهم الله سبحانه وتعالى يبعثنا ونحيا من جديد ويجمع عظامنا، ما صدقوا هذا الأمر لأنه ما شايفيه بعيونه. فقام له أبي ابن خلف اللي هو كان خادم لرسول الله أمام الناس وشال عظم من الأرض، عظم قد بلي، ففته بيده، كسر العظم بإيده خلاه طحين لأن من هاي العظام الرميم. وقال له يا محمد أترى الله يحيي هذا بعدما رم؟ هذا العظم اللي صار تراب بإيدي بعد، برأيك هذا الله يرجعه؟ فقال صلى الله عليه وآله نعم، ويبعثك ويدخلك النار. نعم، هذا يرجع وأنت ترجع وتطب للنار على استهزائك واستنكارك لهذا الأمر. أنتم مو قبل ما أنا أبعث لكم كنتم تسموني الصادق الأمين؟ بس لأن المسألة مست عقائدكم ومصالحكم قمتوا تكذبوني وما تصدقون بي. فكان يسأل السائل قل من يحيي العظام وهي رميم؟ يعني متعجب، هذا سؤال استفهام استنكاري. فيجي الجواب قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عظيم. فالمهم هذا ولا لأنه ما شافوا مثل هاي الحالة، لأن ما مروا بيها فيستغربون. أولم يرى الإنسان أن أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة؟ ما شاف هذا بعينه، ما رآه، فإذا هو خصيم مبين. زين أنت شلون نتجت من هذا المني وصرت إنسان كامل؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ فيجي الجواب. قال ولا سند لهذا الاستغراب. سبب الاستغراب زي ليش مستغربين؟ قال ولا سند لهذا الاستغراب إلا لأنه لم ير ميتا رميما قد أعيدت له الحياة من جديد. ذولا إلا يشوفون بعيونهم. ولكنه ينسى هذا المستغرب كيف خلقت ذاته لأول مرة، ولقد كان عدما، كان ما موجود، وأنشئ من نطفة، قطرة نطفة، هم جزء صغير من هذه النطفة، مو كل النطفة أنشئ منه، وأجزاء بدنه رميما تألفت من الأرض وما حملت ومن الفضاء وما حوى ومن هنا وهنا حتى صار بشرا سويا. إذا عقل وبيان وبيان. قال في قوله تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. يقال لمثل هذا القائل اللي هو أبي بن خلف، طبعا هاي مرت علينا في العقيدة، بعقيدتنا بالرجعة، العقيدة 32 صفحة 87. يقال لمثل هذا القائل الذي نسي خلق نفسه بما أجابه الله بها، يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يقال له أيها الضال إنك بعد أن تعترف بخالق الكائنات وقدرته، أولا تؤمن بقدرة الله؟ يقول أؤمن بقدرة الله، الله قادر بس ما شفنا، يعني يريد إلا يشوفه بعينه. طيب شلون آمنت بالله وأنت لم تراه بعينك، يعني إلا بحواسك؟ أنت هسه ما تشوف الجوع والعطش بس أنت حاس بي، تؤمن بي. الحب ما شايفة، البغض ما شايفة، الخوف ما شايفة، القلق ما شايفة، الراحة، ذن أشياء نحسهن بداخلنا بس مو عن طريق حواسنا، عيننا وإيدنا ولساننا. أنه بعد أن تعترف بخالق الكائنات وقدرته وتعترف بالرسول وما أخبر به مع قصور علمك أيها الإنسان حتى عن إدراك سر خلق ذاتك وسر تكوينك. أصلا حتى إحنا شلون خلقنا هم ما نعرف الديناميكية ولا المرحلة الفيزيائية اللي مرنا به، وكيف كان نموك وانتقالك من نطفة لا شعور لها ولا إرادة ولا عقل إلى مراحل متصاعدة مؤتلفا من ذرات متباعدة متآلف، يعني لتبلغ بشرا سويا عاقلا مدبرا ذا شعور وإحساس. كلها هاي ما تعرفها المراحل. الإنسان ما يحس بنفسه من دينمو، ما حسيت أنا هسه مثلا قبل 10 سنوات إلى هذا اليوم إنه أنا، بس من أبوع بنفسي بالمراية أشوف إنه تغير شكلي، كنت طفل أزحف وبعدين كبرت صرت صبي، ومن ثم صرت مراهق، ومن ثم صرت شاب، ومن ثم مريت بالكهولة وإلى آخره، بس ما أعرف هذا الأمر. يقول تعالى في سورة المؤمنون من آية 12 إلى 14 ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما ثم أنشأناه خلقا آخرا فتبارك الله أحسن الخالقين. هاي المراحل إحنا ما عايشيها أصلا. يقال له يا لك، هذا الذي اعترض وفت العظم أمام النبي وقال إنا يحيي الله هذه بعد موتها، يقال له بعد هذا كيف تستغرب أن تعود لك الحياة من جديد بعد أن تصبح رميما؟ هذا مستغرب من عنده؟ أولم يروا كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده؟ إن ذلك على الله يسير، كما في سورة العنكبوت آية 19-20. وأنت بذلك تحاول أن تتطاول إلى معرفة ما لا قبل لتجاربك وعلومك بكشفه. عقلك وسعتك وتجاربك ما ممكن تكتشف هاي الحالة. قد يتطور العلم بالمستقبل ويكشف بعض الأشياء، لكنه ما ممكن أنه يكشف جميع الأشياء. يقال له لا سبيل حينئذ إلا أن تذعن صاغرا للاعتراف بهذه الحقيقة. زين أنا إذا واحد سألني شلون تؤمن بالجنة والنار، شلون تؤمن بالمعاد وانت ما شفتهن، أقولهم هذا مشتق من إيماني بالله وإيماني برسول الله أنه الصادق الأمين، ما ممكن يخبرنا النبي صلى الله عليه وآله بشيء لا وجود له. أذا أثق بنبي الله وأؤمن بالله وأؤمن بقدرة الله، أؤمن بكل ما يخبرنا به النبي والأنبياء الآخرين. يقال له لا سبيل حينئذ إلا أن تذعن صاغرا للاعتراف بهذه الحقيقة التي أخبر عنها مدبر الكائنات العالم القدير وخالقك من العدم والرميم. قال وكل محاولة لكشف ما لا يمكن كشفه ولا يتناوله علمك فهي محاولة باطلة وضرب في التئه وفتح للعيون في الظلام الحالك. ما تقدر بلا فائدة ولا طال. الآن العلم إيش قد تطور والتقنيات إيش قد اتسعت، لكن يعرفون تفاصيل الروح وأجزائها ووجودها وكذا. الجسم كامل مثل ما هو، ليش مات هذا؟ يفحصون الأعضاء، القلب ما بي شيء، الدماغ ما بي شيء، الرئة ما بيها شيء، لعد ليش مات؟ طلعت روح. احنا نقول والروح هاي ما يشوفوا هذول أصحاب علم المادة، فشي يسوون؟ يقولون سكتة قلبية، سكت القلب ماله، هي خرجت الروح، القلب ما بي شيء، صار سليم. فما عندهم حلول، يعبرون عنه سكتة دماغية وسكتة قلبية، وما عندهم أي سكتة دماغية. زين تفتحت دماغه وشفت وش بيه ما بيه؟ سكتة قلبية، شرح القلب ماله، يقول شرحنا القلب ماله، لقيته بينسداد؟ لا ما لقينا لعد ليش؟ قالوا هو هذا مات يعني، طلعت روح. هو احنا على هذا الأمر، مسألة الروح تقدر تدركها؟ تقدر تشوفها بعينك؟ روح الإنسان وجودها بيا مكان، كيفيتها، شكلها، ماهيتها، تعرفها؟ من احنا صغار كنا نتصور ان الروح على شكل شبح، شون الظل، كنا نشوف افلام كارتون اسمه كاسبر، اذا بعضكم لعله رآه، انه الروح عبارة عن حالة ضبابية موجودة في هذا الجسم ملتصقة به، هي اللي تقوم بهذا الانسان من يموت، تطلع هاي الحالة الضبابية وهذه الروح وهذا الظل من الجسد، ويبقى جسد هامد لا قيمة له ولا اعتبار. هذا اللي نتصوره، هذا عقل يمكن كان ولا زال احتمالية تصور مثل هذه القضية، ولكن هل هي هذه الحقيقة؟ لو هذا مجرد تصور، مجرد ما أرد أقنع نفسي أنه هاي الروح شنو، شلون نقدر نسويها، ما نقدر نحافظ عليها، ما نقدر نبقيها، لا موقع ما قادرين على هذا الأمر. زين الروح من فارقة الجسد وين راحت؟ بيا مكان راح تظل ترافق الجسد؟ لو أكو مكان تروح إليه. الأرواح هاي منذ آدم، بل حتى الخلق اللي قبل آدم، وحتى أرواح الحيوانات هاي التي تزهق، ملايين الحيوانات يومية تقتل وتذبح بالمذابح وإلى آخره، وين تروح أرواحها؟ ثم كيف تولد هذه الأرواح الأخرى؟ أرواح جديدة لو نفس الأرواح القديمة؟ يعني آني روحي هاي السلآن اللي عندي كانت قد مستعملة لروح شخص آخر سابقا كان موجود ولا لا؟ هذا السؤال وأمثاله عالق لا زال في الأذهان. فإذا مو كل شيء خاضع للتجربة والتجريبيات. قال وبلي إن الإنسان مع ما بلغ من معرفة في هذه السنين الأخيرة والتطورات والتقنيات الحديثة اللي إحنا بيها الآن، فاكتشف طبعا المصنف الشيخ المظفر رضوان الله عليه دا يتحدث عن زمان اللي هو كان عايش به في زمانه، لأنه مات هو قبل تقريبا خلنا نفترض 50 أو أكثر من 50 سنة. زين فيتحدث في زمانه من تقنيات، طبعا ما عاش زماننا هذا من تقنيات، الآن جدك وأبو جدك ما عاش هاي تقنية الأنترنت والموبايل والنقال الجوال وغيره، ولا شافوا الحاسبات ولا علم الإلكترونيات. فخلنا نشوف في زمن المظفر شنو اللي كان عندهم أمر عجيب. إن الإنسان مع ما بلغ من معرفة في هذه السنين الأخيرة، فاكتشف الكهرباء، الكهرباء كانت موجودة يعني، والرادار، واستخدم الذرة إلى أمثال هذه الاكتشافات
التي اللي هي عندهم في زمانهم، كانت عندهم الكهرباء أمر عجيب، ولا زالت هي بالحقيقة أمر عجيب، والرادار شلون يكتشف الطيارات وشلون يكتشف الكذا، واستخدام الذرة، علم الذرة، إلى أمثال هذه الاكتشافات التي لو حدث عنها في السنين الخوالي، لو هو الشيخ المظفر مسولفها لأجداده لكان ما صدقوا أصحاب الأزمان السابقة. الآن لو أجداد أجدادنا، بل حتى لو نروح إلى عصر الصحابة وقبل عصر الصحابة وبعد عصر الصحابة ونقول لهم على هذا الموبايل حديدة بمقدار الكف أو أصغر تستطيع أنه تتصل بيها، وأنت في الشرق تتصل بيها بجهة وهو في الغرب، لا ما صدقك بذلك، لأنه ما شايف هذا الأمر، ما مجربه. بل أنت الآن تستعمله وما تعرف الحالة الفيزياء، شلون تتصل أنت هنا مثلا في العراق وتتصل بشخص في أمريكا أو أستراليا، شلون هالحالة هاي؟ لاكو واير، احنا حتى ابو الواير هم كنا نسأل شلون الحكي ينتقل بالواير، هذا الكلام كيف يصير في الواير؟ زين ذاك بالله اكو واير متصل، واير بواير خلنا نقول واصل الامريكا، طبعا هو ما واصل الامريكا، هسه انه بجانا هذا اللاسلكي يعني بدون سلك وتتصل بيه بشخص ويسمعك بهالمسافات، لا وهم مو صوت فقط، صورة وصوت تشغل فيديو وتشوفه يعني بث مباشر، هذا شلون؟ شلون تلتقط الصورة وشون هو الآن شنو وقته وش دا يأكل وآن إش دا أكل وبيناتنا هالملايين الكيلومترات اللي يحتاج لها ساعات وساعات حتى نصل إليه، ولو كان بالقدم يحتاج لها سنين طوال حتى نوصل، وبالسيارات يراد لها أشهر، وهكذا شون الناس تطير بالطيارة؟ شون هاي لو كان في زمن الأئمة طبعا والنبي صلى الله عليه وآله عندهم علم ما كان وما يكون، لكن هم عاشوا زمانهم اللي هم عاشوا مو أكثر من ذلك، شون ثلج يصير بالصيف بهذا الصيف الحار عندنا احنا مثلا في الشرق الأوسط الصيف عادة يكون حار جاف حار في العراق خصوصا، شون هذا الجهاز ينتج لك ثلج؟ هذا أوليس هذا مستحيل؟ طبعا تسولف لهم على المجمدة والثلاجة ما يدركوها ما شايفيها. قال المصنف أنه مع كل ذلك لم يستطع كشف حقيقة الكهرباء ولا سر الذرة، بل حتى حقيقة إحدى خواصهما وأحد أوصافها، فكيف يطمع أن يعرف سر الخلق والتكوين؟ إذا ذن اللي إحنا سمسويهن دا يسوهن وموجودة بالتجريبيات واكتشفناهن دا تصير عندنا، موجود عندنا عصر الانترنت، ذن موجودات وما نعرف حقائق، نسى كل الناس تعرف حقيقة الانترنت شنو، نستعمل هاي المصطلحات، بس شون صار هذا؟ شون سووا؟ مكوناته شنو؟ ما نعرف. هذا التليفون الآن نستعمل النقال الجوال، بس مكوناته شنو؟ الرقائق، هاي الذاكرة اللي يسموها الرام أو المدري شنو، 1 جيجا 10 جيجا 100 جيجا، عبارة عن قطع نحاسية صغيرة مضغوطة تحمل، عدها قابلية تحمل مئات إذا مو أكثر من آلاف احتمال من مقاطع الصور والصوتيات والبرمجيات، وهي ذاكرة بسعة الأظفر تحمل هالكم الهائل، ساعات من مقاطع الفيديو وآلاف الصور وآلاف البرامج، ذاكرة بقد الأظفر يعبرون عنها الذاكرة اللي هو الرام، احنا نصيح جيجا هالقدوة، شنو هاي؟ شون خزنت بيها؟ كيف تخزن هذه الساعات الطوال في هذه الشريحة الصغيرة؟ طبعا هم هذا الرام اللي هو بقد الأظفر هذا مو كله نحاس، بشرايط مع النحاس 3-4 أنا شفته، أو شوفوه أنتو مو صعب عليكم فكرتها. خب أنا هسه متأكد هي موجودة المقاطع بهذا الرام، والدليل من أنقلة من هذا الجهاز لهذا الجهاز إذا ده تنتقل بي، بس كيفيته وشون شون خزنت بي هذا ما لا أدركه، هذا لا أعرفه، يعرفه أصحاب الاختصاص في هذا المجال. قال فكيف يطمع أن يعرف سر الخلق والتكوين ثم يترقى فيريد أن يعرف سر المعاد والبعث؟ إذا أنت ذني اللي عايشيهم بالتجربة والتجريبيات ما تعرف تفاصيلهم، شلون تريد تعرف سر المعاد والبعث وهذا أمره موكول إلى الله؟ فأيضا أنت من تيجي تقول يا بكذب ماكو لا جنة ولا نار ولا آخرة ولا حشر ولا عذاب ولا عقاب ولا إكرام ولا، إذا تريد تنفيه لأنه تعتمد دائما على التجربة والتجريبيات، مع أنه لو تفكرت وتأملت أنه تلقى هواي أمور أنت مؤمن بيها وواثق بيها ومصدق بيها وانت ما مجربها ولا شايفها بعينك، مثل هي النهاية الأجهزة الإلكترونية وكذا. فهذا الاعتراف قل من يحيي العظام وهي رميم، لأن ما شافها بعينه، بس لو متأني بالقضية ومراجع نفسه وقايل أنا شلون انخلقت من العدم كان آمن بذلك. قال نعم، ينبغي للإنسان بعد الإيمان بالإسلام أن يتجنب عن متابعة الهوى، وأن يشتغل فيما يصلح أمر آخرته ودنياه وفيما يرفع قدره عند الله، وأن يتفكر فيما يستعين به على نفسه ليخلي الشكوك تخالجه، وفيما يستقبله بعد الموت من شدائد القبر والحساب بعد الحضور بين يدي الملك العلام، وأن يتقي يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، يعني بذيك الساعة فاتك بعد ماكو بعد تقول ربي ارجعوني لعلي أعمل عملا صالحا، كلا إنها كلمة هو قائلها، بعد ما لك فرصة، فإياك أن تكذب. يقول في قوله تعالى من سورة البقرة يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله العلي العظيم، وصدق نبيه وصدق نبيه ورسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. هذا آخر ما كان في درس عقائد الإمامية، نسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولسائر المؤمنين التوفيق والسداد والإيمان بما جاء به نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله، ونعتذر عن تقصيرنا وإسرافنا في الكلام أو عدم إيصال المعلومة في بعض الدروس. شكرا لكم لحسن الاستماع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم يا كريم يا الله.